إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير إنها قصة نبي الله موسى يخرج فريدا وحيدا مطاردا في الطرق الصحراوية وكان توجهه إلى جهة الشرق إلى منطقة مدين وهي الأرض الواقعة شمال وشرق خليج العقبة مسافات شاسعة وأبعاد مترامية خرج خائفا يترقب منزعجا لا يهدأ له بال لم يتلبث ولم يأخذ دليلا وهنا تتبين صورة من صور رعاية الله المتتابعة لموسى وكلاءته له لقد قطع موسى المسافة بين مصر ومدين مشيا على قدميه يقول ابن عباس رضي الله عنهما وسار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر وكان حافيا ويصل موسى إلى مدين وانتهى به السفر الشاق إلى حيث لا يصل إليه بطش فرعون بالسوء فتكون أول محطة يصلها وأول مشهد يراه هو ماء مدين الذي يجتمع فيه الرعاء والرعاة من كل مكان لسقي مواشيهم يصل إلى هذا المكان في وقت ذروة اجتماع الناس فيه وقد ضج المكان بصخب الرعاة وصياحهم بدوابهم وأصوات تضاغي الدواب وثغاء الشياه وخوار الإبل نظر موسى حوله فرأى منظرا عجيبا لا تستريح إليه نفوس أصحاب المروءات من الرجال ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان الرعاة من الرجال منهمكون في سقي مواشيهم وهناك بعيدا عنهم امرأتان واقفتان دون الناس معهما ماشية وأغنام لم ترد الماء مع الناس وزيادة على ذلك فهما حريصتان على ألا تشرب أغنامهما الآن فهما تذودانها عن الماء وتمنعانها من الشرب إنه منظر ملفت للانتباه الحر لافح والعطش يقطع الرقاب والدواب بحاجة للورود، وهاتان المرأتان تجهدان في محاولة إبعاد الشياه عن الماء. لم يقعد موسى المسافر المكدود ليستريح وهو يشاهد هذا المنظر المنكر المخالف للمعهود، إذ إن الأولى أن تسقي النساء الضعيفات قبل سقي الرجال، ولكن موسى توجه حالا إليهما وسألهما سؤالا مختصرا مؤديا للغرض بلا تطويل ولا تمطيط: ما خطبكما؟ كلمتان، ما شأنكما؟ فأجابت المرأتان إجابة موجزة مختصرة دون تفصيل ولا تطويل: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. لقد بينت المرأتان قضيتين: الأولى سبب ابتعادهما عن الماء، والثانية سبب خروجهما للسقي مع أنها ليست وظيفتهما. قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. إذا انتهى الرعاة من الرجال من السقي وصدروا عن الماء وابتعدوا، سقينا نحن مواشينا. قمة النزاهة، غاية الصيانة، تمام التحفظ والرعاية والبعد عن مزاحمة الرجال والاختلاط بهم. لا نسقي حتى يصدر الرعاء. استفتحت الجملة في كلامهما بالنفي لا نسقي، وعلق عدم سقيهما بغاية حتى يصدر الرعاء. فإذا صدر الرعاء سقينا، وإن لم يصدر لا نسقي. فلا مكان عندهما لعمل النساء مع الرجال وبينهم حتى ولو وجدت الحاجة للعمل. تأمل في الإشارة إلى هذا المعنى في قول ربنا: ووجد من دونهم امرأتين. من دونهم، لم يقل ووجد بينهم، لا، بل وجد من دونهم بعيدا عنهم، قد انزوت وابتعدت. وجد من دونهم امرأتين. وتأمل في قول ربنا تبارك وتعالى عنهما: وأبونا شيخ كبير. هذا هو السبب الذي دعانا للخروج للسقي. تعتذر المرأتان العفيفتان، فما قامتا بذلك إلا من باب الاضطرار، ولو كان في بيتهما رجال لكفوهما هذه المؤونة. أبونا شيخ كبير طاعن في السن، ليست عنده القدرة على رعي الغنم، فهذا الذي أخرجنا ودعانا لحضور هذا المحضر. وفي هذا إشارة واضحة إلى أن الأصل في المرأة أن تكون في بيتها وأن تقوم بشؤونه، وأن لا تعمل خارجة إلا للحاجة منها أو لها، أو الاضطرار إليها أو منها، وأن لا تنافس الرجال على أعمالهم، وإن غضب من هذا القول من غضب. إن كل دعوة لعمل المرأة بين الرجال وفي مجامعهم دون عازل ولا حاجز إنما هي دعوة لفساد المجتمع وتدميره. لا يبررها الفقر ولا يعذر بها للحاجة ولا عدم وجودها عائل، لأن من حق هذه المرأة المحتاجة التي نقول إن الفقر قد دعاها للعمل، إن من حقها أن تقدم لها الخدمة بتوفير عمل يناسبها ويناسب فطرتها، بعيدا عن إجبارها واضطرارها على مزاحمة الرجال والاختلاط بهم لكي تعيش لكي تأكل. فإذا ما قلنا لها: إما أن تعملي بين الرجال وإلا فموتي جوعا، فقد ظلمناها أشد الظلم، واستغللنا حاجتها وضعفها لتدميرها وتدمير حيائها. دفعنا بناتنا لدراسة التمريض خدمة لأخواتهن المسلمات، وأفتى علماؤنا المواكبون بجواز ذلك بشرطه. ثم إذا جاءت بناتنا للعمل في المستشفى يكون أول شرط لقبولها في بعض المستشفيات الخاصة أن تكشف وجهها، وإلا فلا عمل. تجيء لتعمل في تمريض النساء فيقال لها لا مكان لك إلا في الاستقبال وفي استقبال الرجال أيضا، فإن وافقت فمرحبا وإلا فلا عمل. فتجبر المسكينة على كسر حيائها للحصول على لقمة العيش. كم في المستشفيات من الأطهار والأنقياء وأهل العفة من الرجال والنساء، أطباء وطبيبات وممرضين وممرضات وموظفين وموظفات يجبرون على الاختلاط. هذا المجتمع الذي أجبر بناته على هذا العمل، هل هو مجتمع قد رحمهم وأشفق عليهم ورحم فقرهم، أم أنه مجتمع استغل فقرهم لكي يجني الأرباح والمال على حسابهن؟ ولا زال المفتونون يصرون على خلط الرجال بالنساء. موضوع مؤرق أعي تماما أنكم سمعتموه كثيرا وطرقته أنا على هذا المنبر كثيرا، ولكن احتملوا يا معاشر المؤمنين، لا زالت الشبه قائمة. الذي يحضر المجالس ويسمع كلام الناس ويقرأ حديثهم في المنتديات يرى أن الأمر لا زال فيه بعض اللبس والجهل وبعضه مقصود. لا زال المفتونون يصرون على هذا الخلط، حتى على كراسي التعليم وفي أروقة الجامعات. وقد سمعتم ما جرى في هذا الأسبوع المنصرم في جامعتين، كلية للذكور تدرس فيها امرأة، وجامعة للبنات يدرس فيها رجل. هذا غريب، كان يمكن أن تنقل المرأة للنساء والرجل للرجال. كانوا يصيحون وسعوا نطاق عمل المرأة، أفسحوا المجالات للمرأة. فلما فتحت أكبر جامعة نسائية مستقلة على مستوى الإقليم أدخل الرجال لتدريس الفتيات فيها، ليتضح أن المقصود ليس توسيع مجالات عمل المرأة المناسبة لها، ولكنه قد يكون المقصود هو توسيع مجالات لقائها بالرجل. نعم الخطأ موجود، ونحن نتمنى إن شاء الله أن تكون هذه كلها أخطاء غير مقصودة، ولكننا نسعى لإزالتها وننكرها. ثارت نخوة موسى عليه السلام وفطرته السليمة، فتقدم لإقرار الأمر في نصابه الصحيح، تقدم ليسقي للمرأتين أولا كما ينبغي أن يفعل الرجال ذو الشهامة فيقدم النساء، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. فموسى قد سقى لتلك المرأتين ثم تولى عنهما إلى الظل، فلم ينتظر منهما شكرا ولا جزاء ولا ثناء. وهي إشارة جديدة إلى معنى كمال الصيانة في الاحتكاك العارض الذي قد يحتاج إليه بين الرجال والنساء أحيانا، صيانة في كل حال. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من المواعظ والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروه وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد يا معاشر المؤمنين، فإن من الأوهام التي قد يروجها بعض الناس لتسهيل مسألة تدريس الرجال للفتيات في المدارس وفي الجامعات هو القول بأن اللقاء هنا في الجامعة لقاء في بيئة علمية محترمة وفي مكان رسمي تبعد عنه شبهات السوء. وهذا الكلام في الواقع كلام غير صحيح وتصوير غير حقيقي، ويمكن أن يقال مثل هذا الكلام في اللقاءات التي تحصل بين الممثلين والممثلات والمطربين والمطربات والمذيعين والمذيعات بلا فرق، بل إن تدريس الرجال للنساء خطره قد يكون أعظم، من جهة أن اللقاء يستمر لوقت طويل، فالمحاضرة الواحدة في الجامعة قد تصل في الدراسات العليا إلى ساعتين، وهو أيضا بشكل يومي أو أسبوعي، مما يؤدي إلى حصول الألفة وسقوط الكلفة. وفوق كل هذا وذاك، فالفتاة في موقف ضعيف تحتاج فيه إلى رحمة المعلم وإلى شفقته، ومصيرها بيده ودرجاتها عنده ونجاحها ومستقبلها مرهون برضاه، ومضطرة لمراجعته وسؤاله عما يشكل. فكيف إذا كان كل هذا يتم مباشرة وجها لوجه؟ أمور خطيرة لا يمكن لمن جرى في وجهه ماء المروءة واضطرب بين جانحيه قدر الغيرة والفتوة أن يقول بأنه لا يؤثر وهو أمر عادي، ولكنكم أنتم تسيئون الظن. يا معاشر المؤمنين، والله لولا أني أكره أن أوذي مسامعكم وأكره أن أجرح مشاعركم لنقلت لكم الآن ما أفاضت به الدراسات والبحوث والتغطيات الإعلامية لدول عربية مجاورة، تبين لكم كيف تئن تلك المجتمعات الإسلامية من الشكوى من مصيبة تعليم الرجال للنساء وتعليم النساء للرجال. أستسمحكم بمثال واحد مهذب. نشرت صحيفة القبس الكويتية التي فتحت مجددا ملف التحرش الجنسي في الصرح الأكاديمي الجامعات والكليات، فالتقت بطالبات في جامعة الكويت وأخريات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وبعض الدراسات في الجامعات الخاصة، وكانت عبارة الصحيفة أنقلها بالنص تقول: وأجمعت أغلبية الفتيات على أن التحرش الجنسي بدأ يتزايد في الصروح الأكاديمية. انتهى. وإذا كانت وزارة التربية والتعليم لا زالت تعاني من قضايا منظورة عندها في تحرش بعض المعلمين بطلاب المدارس، فكيف الحال بما أتحدث عنه هنا الآن؟ والعجيب أن بعض الناس يدعوننا للواقعية في التعامل مع الواقع، يقول كونوا واقعيين، يطالبون بأن نعالج الأمور بنظرة واقعية تراعي طبيعة البشر وطباعهم، ويتناسون أن من طبيعة البشر ميل كل جنس إلى الآخر، ويتناسون أن النظرة الواقعية في طبيعة العلاقة بين الجنسين تفرض التحرز والتحوط، لا التساهل والمبالغة في إحسان الظن والتعويل على الحصانة الإيمانية والثقافية. والنظرة الواقعية تقول: قل من الشباب من يتقي ويصبر إذا أحاطت به المغريات من كل جانب. والنظرة الواقعية تقول: إذا اختلط الشبان والشابات ثارت بينهم عقابيل الفتنة، ونشأت فيهم العلاقات المحرمة والصداقات الحميمة التي تجعل الصديق كالزوج في أخص خصائصه. والنظرة الواقعية تملي علينا أن ننظر في تجارب الآخرين، بل ما زالت أكثر الدول تطوراً وأحكمها نظاماً وأصرمها قانوناً تعاني من مشكلات التحرش الجنسي، وهي تزداد في كل سنة بنسبة متضاعفة. ليس من الواقعية في شيء أن تفرض الاختلاط أمراً واقعاً في شتى مجالات التعليم والعمل، ثم تجابه من ينكر الاختلاط فيها بقولك: يا أخي كن واقعيا. عجيب. فأين هذا من الجانب الآخر من الواقعية، وهي الواقعية في مراعاة طبيعة العلاقة بين الجنسين وبخاصة في مرحلة الشباب؟ وثمة شبهة أخرى تثار في المجالس عن مسألة الاختلاط، وهي أنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله تحريم الاختلاط. عندما يتكلم أنصاف المتعلمين أو الجهلة بالشريعة في مسائل الفقه، فاستمع إلى هذه الأسئلة العجيبة. يقولون: فليبقى المحرم محصورا في الخلوة فقط، وأما الاختلاط فلا دليل عليه، هكذا يقولون. والجواب: ليس كل ما لم ينص على تحريمه صراحة في الكتاب والسنة يكون مباحا بإطلاق، لأن أدلة الأحكام لا تنحصر في الكتاب والسنة، فمن الأدلة التي تستنبط بها الأحكام الشرعية القياس وسد الذرائع. ولا يصح أن نقول إن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان إلا إذا أخذنا بحجية القياس، لأن الوحي قد انقطع والحوادث والأقضية متجددة مستجدة. ولو عرضت كتاب الله تبارك وتعالى آية آية لما وجدت فيه نصا واحدا صريحا يحرم على الولد أن يضرب أباه. هل في القرآن آية تمنع الولد من ضرب والده؟ لا، ولكنك ستجد فيه نهيا صريحا للولد أن يقول لأحد والديه أف أو ينهرهما. ومع ذلك فكل عاقل يفهم أساليب الخطاب وإيماءاته يدرك من النهي عن مجرد التأفيف النهي عن كل ما هو أعظم من باب أولى كالضرب على سبيل المثال. وكم نص الشرع على حكم الأدنى ليدل على حكم الأعلى من باب أولى. ولذا نقول إن من غير المظنون بالشرع الحكيم أن ينهى عن خروج المرأة متعطرة ليجد الرجال من ريحها ثم يأذن لها أن تخالطهم في العمل وفي مقاعد الجامعة لتجر وراءها آثار الفتنة. وإن من اتهام الشرع في حكمته وعقلانيته أن نزعم أنه يبيح صور الاختلاط كلها حتى الاختلاط في الدراسة والعمل بحجة أنه لم ينص على التحريم دليل، وهو يعني الشرع هو الذي نهى المرأة عن مجرد ضربها برجليها ليعلم ما تخفي من زينتها. كما أن سد الذرائع أصل أخذ به جمهور العلماء في كل ما غلبت فيه المفسدة على المصلحة، وإنما اختلفوا في بعض فروع ذلك لاختلافهم في تقدير المفسدة والمصلحة. وهل ينازع عاقل في أن الاختلاط المنتظم المتكرر لنفس الوجوه بين الطلاب والطالبات يفضي إلى كثير من المفاسد؟ إن قاعدة سد الذرائع معمول بها حتى في القوانين والنظم الوضعية، ولك أن تستقرئ كثيرا من صورها لتجد شواهد ذلك جلية كل الجلال. ولو كان الشأن ألا نحرم إلا ما حرم بنص صريح، وألا نوجب إلا ما وجب بنص صريح يفهمه كل أحد، لما كان لنا من حاجة أن نسأل العلماء عن أحكام الدين. فلما أن أمرنا الله بسؤال أهل العلم دل ذلك على أن من الأحكام الشرعية ما لا يستنبطه إلا العلماء العارفون بدلالات الألفاظ وفحوى الخطاب وطرق القياس. إن وضعنا لرؤوسنا في الأرض لن يعالج مشاكلنا، ولكن الذي يعالجها هو أن نناقشها بوضوح وأن نكون إيجابيين في التعاطي معها من جهة ترسيخ ودعم حلولها ومحاربة أسبابها، وأن نستيقن أن ما وصل لغيرنا إن لم يكن لنا موقف شرعي واضح رافض فسوف يصل إلينا فما بيننا وبين الله نسب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين. اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم سدده في قوله وعمله، ودله على الحق، وعنه على القيام به يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعجل فرج المسلمين المستضعفين في بورما، وأن تعجل فرج المسلمين في فلسطين، وأن تعجل فرجهم في سوريا. اللهم احقن دماءهم، اللهم احمي أعراضهم، اللهم صن أموالهم، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك وامدهم بمددك، اللهم عنهم بعونك، اللهم انصر مجاهدهم يا ناصر المستضعفين. اللهم عليك بطاغية بلاد الشام وجزاره وفاسقه، عليك اللهم به فإنه لا يعجزك. أرنا فيه وفي من أعانه عجائب قدرتك، أرنا ذله في الحياة الدنيا، سلط عليه جنوده، وفرق يا رب جمعه، وشتت شمله، واجعل الدائرة عليه يا خير مسؤول. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.